بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، جيل فريد وطراز ممتاز من الرجال هذا الذي كان حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فهم قوم اطلع الله تبارك وتعالى على ما في قلوبهم فاختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد فتشنا في من صاحبوا الأنبياء فلم نجد خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر فقال: خير الناس قرني فالذين يلونهم. فسماء القرن الأول لبعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسماء القرن الأول للإسلام تمتلئ بالنجوم الزاهرات، تمتلئ بتلك النجوم التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون بدء الإسلام وانتشار الإسلام على يديها. هذا رجل من هذا الجيل، والله لولا النقل الصحيح ولولا أنه قد وصل إلينا الخبر برواية الأثبات الثقات عن الأثبات الثقات عنهم لقلنا هذا محال وهذا خيال، لكن لا محال ولا خيال، إنهم جيل المحاريب، إنهم جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي، وهو الرجل الوحيد الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه، ولم يجمع بين أبويه لرجل آخر من أصحابه صلى الله عليه وسلم. القصة تبدأ هناك في بدايات الإسلام وفي تبشير الإسلام وفي الأيام الأولى للإسلام. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعلن إسلامه، وقبل أن يعود إلى داره كان معه من العشرة المبشرين من الجنة من معه، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف قائلا: هذا خالي فليرني امرئ خالي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لسعد الفضل، رغم أن سعد أصغر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكن سعد، ويا لسعد، سعد كان أول من رمى بسهم في سبيل الله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم هو بعد ذلك رضي الله عنه أرضاه الذي كان إذا دخل جيشا من جيوش المسلمين في الفتوحات يعلم المسلمون وقتها أن معهم سعد، وسعد يومها سلاحان في شخص واحد، السلاح الأول إنه مجاب الدعوة، والسلاح الآخر أنه مسدد الرمية. فلقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ودعا له: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان سعد رضي الله عنه أرضاه واحدا من أسباب انتصار المسلمين في معارك عدة، ويكفي أنه من العشرة المبشرين بالجنة، ويكفيك أنه كان يرضى حياة الخمول والبعد عن الأضواء والشهرة والبعد عن الطلب للإمارة أو للخلافة أو للحكم، وهو راوي الحديث: إن الله يحب العبد التقي الخفي. وسعد رضي الله عنه أرضاه يوم أحد ضرب المثل، أروع المثل في الدفاع عن نبيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان واحدا من جند الإسلام، ومن قبلها في مكة لما كان المشركون قد حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ومنعوا عنه وعن أصحابه وصول الطعام ووصول الشراب ووصول المؤن كما يفعل في هذه الأمة، لأن التجويع خطة ممنهجة من اختراع إبليس، كان المشركون أول من أعلنها هناك في شعب أبي طالب. سعد رضي الله عنه أرضاه كان من الذين حوصروا في هذا الشعب، كان يأكل ورق الشجر حتى تقرحت شدقاه، كما تقرحت أشداق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد كانوا لا يجدون ما يأكلونه إلا ورق الشجر، حتى أن أحدهم يضع كما تضع البعير. لكن هؤلاء في الميزان عند الله سبحانه وتعالى أثقل من البشرية كلها. يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أحد يوم جاء المشركون للهجوم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعض المسلمين يومها انكسرت نفوسهم لما كانت الكرة على المسلمين، فكان أحدهم يسير من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينثر الكنانة أو أن ينثر سهامه أمام سعد بن أبي وقاص، فيأخذها سعد ويرمي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد رضي الله عنه وأرضاه قد طال به العمر، وهو يظن أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيموت، فأراد أن يوزع ثروته، أن يوزع ميراثه على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن عمره سيطول، وأن أقواما سينتفعون به، وأن أقواما سيضرون به، ولقد ضر به أقوام. نعم، ضر به المجوس يوم أن أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يطفئ نيران المجوس، وأن يبعث من يحطم جدران المملكة التي شمخت على الظلم والفسق والفجور هناك في بلاد فارس. فقيل له إليك الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص، سعد بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. فذهب سعد وعمر بن الخطاب يوصيه فيقول له لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله، فإن الناس عند الله سبحانه وتعالى إنما يتفاوتون بالأعمال لا بالأنساب. فخرج سعد رضي الله عنه أرضاه وهو يقود المسلمين في معركة مصيرية، وهي معركة القادسية في العام 13 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فانتقم من قتلة الموحدين هناك في معركة الجسر. ثم إنه لا زال بالمسلمين يقودهم حتى انتصر على رستم في معركة القادسية، ثم مضى بعد ذلك حتى وصل إلى المدائن ودخل إلى قصر كسرى وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وهو رضي الله عنه أرضاه الذي بحث عن كنز كسرى لا لشيء إلا ليحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فلا زال يبحث ويبحث حتى أن المسلمين رأوا تمثالا يشير بإصبعه، فقال رجل من المسلمين إن هذا التمثال لا يشير هكذا، فتتبعوا أثر هذه الإشارة حتى وجدوا كنز كسرى، ثم أرسل الكنز إلى عمر بن الخطاب الذي لما رأى هذا قال إن قوما أدوا هذا إلى أميرهم لأمناء. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يمدح جيل الصحابة قال يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفت رعيتك، فإن عفة الرعية إنما تبدأ من عفة الراعي معاشر المسلمين. وهكذا عاش سعد رضي الله عنه أرضاه في خدمة دين الله وفي خدمة الإسلام، ومات وهو لا يطلب الخلافة في شيء. لما جاء ابنه يريد منه أن يطلب الخلافة قال إن الله يحب العبد التقي الخفي، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مضى إلى ربه تبارك وتعالى فطوبى له في ديار الخلود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب، أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.